بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واهتدى بهداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. قال المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية لأحمد: إلا التي أقيمت. هذه مسألة تتعلق بمسألة صلاة الجماعة. وتتعلق بأمور في قضايا الصلاة. الصلاة عموما أو صلاة النافلة عموما وصلاة الجماعة خصوصا. والمجد بن تيمية رحمه الله ترجم بقوله: باب النهي، مع أنه ساق الحديث بلفظ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة، والصيغة إنما تدل على النفي، لكن العلماء يقولون إن النفي هنا يراد به النهي، لما جاء من روايات أخرى أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم منع أو نهى أن يصلي الإنسان النافلة إذا أقيمت الصلاة، ففسر النفي بمعنى النهي. والمراد بقوله عن التطوع مطلق التطوع، ويندرج في ذلك ركعتي الفجر. وهذه المسألة وهي مشروعية صلاة النافلة وقد أقيمت الصلاة من الأمور التي عرض لها الفقهاء وتناولوها بشيء من التفصيل، ولذلك ذكر المصنف رحمه الله أو ذكر الشارح رحمه الله في هذه المسألة أقوال متعددة لأهل العلم. هل النهي هنا لمطلق التطوع أو يستثنى من ذلك شيء؟ فالذي ذهب إليه الفقهاء أن النهي مطلق يشمل كل صلاة نافلة أو كل تطوع ما عدا الفرض، فيدخل في ذلك ركعتا الفجر وغيرها من السنن الرواتب وغيرها من النوافل كتحية المسجد وأي صلاة لها سبب. إذا دخل الرجل المسجد وقد أقيمت الصلاة فلا ينبغي له أن يدخل في تطوع. واستثنى كثير من الفقهاء ركعتي الفجر، واعتبروا هذا الحديث مخصوص بركعتي الفجر، فإنه إذا دخل الإنسان المسجد وقد أقيمت الصلاة لصلاة الفجر ولم يصلي ركعتي الفجر، من الفقهاء من يرى مشروعية صلاته لركعتي الفجر. ومنهم من فصل بأنه منع أن تصلى في داخل المسجد لكن يصليها خارج المسجد. ومنهم من كان تفصيله متعلقا بإمكانية الأداء، بمعنى أنه إذا أدى الركعتين قبل أن تفوته الركعة الأولى من صلاة الفجر فلا بأس، أما إذا كانت صلاته النافلة تفوته ركعة أو ركعتين على رأي البعض تفوته الركعتين فلا. وهذه الاستثناءات التي ذكرها الفقهاء لم يقيموا عليها أدلة تستثني ذلك، بل الذي جاءت به الروايات أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى أن يصلي الإنسان النافلة ما دامت الفريضة قد أقيمت لها. وما ذكره الفقهاء من مسألة ركعتي الفجر فقد ساق الشارح رحمه الله أحاديث كثيرة تدل على إنكار النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن دخل في ركعتي الفجر وقد أقيمت الصلاة، تارة باللفظ وتارة بالفعل. أما باللفظ كقوله عليه الصلاة والسلام أصلاتان، أو كقوله الفجر أربعا لمن رآه يصلي ركعتي الفجر، ركعتي الفجر قبل أو بعد أن أقيمت الصلاة وقبل أن يدخل مع الإمام. وأما بالفعل فكونه صلى الله عليه وآله وسلم كان ينبه بعض الناس بأن يرتب على منكبيه وينبهه بأنه إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا التي أقيمت لها، إلى غير ذلك مما ورد عنه عليه الصلاة والسلام في أن النهي عام يشمل كل النوافل وكل صلوات التطوع بما فيها ركعتي الفجر. وهذا هو الرأي الذي رجحه الإمام الشوكاني رحمه الله. مما يدل على أن الصلاة إذا أقيمت لا ينبغي لإنسان أن يشغل بغيرها، بل عليه أن يبادر للمشاركة. وهنا يذكر الفقهاء مسألة وهي إذا أقيمت الصلاة والإنسان منشغل بصلاة أخرى ماذا يفعل؟ أيقطعها أو يتمها أو أنها هي باطلة بمجرد الإقامة؟ هذه أقوال للفقهاء. فمنهم من يرى أنه إذا أمكن إتمام الصلاة قبل أن تفوت الركعة الأولى أتمها، ومنهم من يرى أنه يقطعها للأمر الوارد من النبي عليه الصلاة والسلام بأنه لا صلاة، بمعنى أنه لا صلاة شرعية أي لا تصح الصلاة فيقطعها. ومنهم من يترخص في ذلك ويقول يتمها خفيفة، والذي يبدو والله أعلم إن الإنسان إذا كان قد أدى معظم الصلاة بأن فرغ من الركعة الأولى ودخل في الركعة الثانية وبإمكانه أن يتمها خفيفة قبل أن يدخل الإمام ويكبر تكبيرة الإحرام فلا بأس، أما إذا رأى أنه لا يتم صلاته إلا إذا فاتته تكبيرة الإحرام فالأولى له أن يقطعها امتثالا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا الحكم عام في كل الصلوات، يعني في صلوات النوافل يقطعها كي يدرك فضيلة الجماعة مع الإمام، وكي يرتبط بالإمام الذي جاء ليصلي الصلاة معه. هذا مجمل ما ذكر في هذه المسألة، مسألة التطوع بين يدي الفريضة مع قيام الصلاة للفريضة. وهنا مسألة يذكرها الفقهاء أيضا، وهي هل يتعين عليه قطع الصلاة أو يحرم عليه الدخول في الصلاة عند ابتداء الإعلان بإقامة الصلاة أو عند الفراغ منها. أيضا من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء، فمنهم من يرى أنها عند ابتداء الإقامة، ومنهم من يرى أنها مع انتهاء الإقامة، لأنه لا يقال أقيمت الصلاة إلا إذا أكمل الإقامة. والمسألة كما سبق أن ذكرت تتوقف على إمكانية إتمام التطوع قبل تكبيرة الإحرام أو لا. فإذا رأى المصلي أنه يتمها خفيفة قبل الدخول، دخول الإمام وتكبير التحريم في الصلاة، فالذي يبدو والله أعلم أنه يتمها حتى لا يضيع ولا يبطل عمله. ولأن من أدرك مع الإمام تكبيرة الإحرام فقد أدرك الصلاة من أولها ونال فضل تكبيرة الإحرام، لكن إذا كان هذا يؤدي إلى أن تفوته الركعة أو يفوته شيء كثير من الصلاة فلا، لأن الشارع إنما حرص على الجماعة وحرص على أن يصلي الناس صلاة واحدة، وأن تكون صلاتهم يعني في المسجد مع الإمام، لأنه إنما شرع الإمام ليؤتم به. ساق المصنف رحمه الله حديث أبي هريرة رضي الله عنه بقوله إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة، والمراد بالمكتوبة يعني الواجبة المفروضة، كما قال تعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا. وهل المراد به كل صلاة مكتوبة أو المراد به الصلاة المتعينة؟ قال المراد به الصلاة التي أقيم لها كما جاء في الرواية الأخرى إلا التي أقيمت، يعني أقيمت الصلاة لها. ومعنى هذا أن الإنسان لو كان يصلي فريضة، جاء مثلا متأخر يصلي الظهر وأقيم الصلاة العصر، فهل يدخل في هذا النهي؟ ظاهره أنه لا، لأن الصلاة التي يؤديها صلاة مكتوبة لا يدخل في هذا الحكم، وإنما المراد به صلاة النافلة والتطوع. قال الحديث رواه الجماعة إلا البخاري، فرواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، وزاد في رواية لأحمد إلا التي أقيمت أي لها الصلاة. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا قال وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني في الأفراد، يعني في كتابه الأفراد. وهذا حديث ابن عمر مثل حديث أبي هريرة. قال العراقي وإسناده حسن. قال وعن جابر عند ابن عدي، أي وفي الباب عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما عند ابن عدي، ذكره في كتابه المشهور المسمى بالكامل، مثله يعني مثل حديث أبي هريرة. لكن يقول وفي إسناده عبد الله بن ميمون القداح قال البخاري ذاهب الحديث. فرواية جابر رواية ضعيفة. يقول والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما. قال وقد اختلفت الصحابة والتابعون رضي الله عليهم والتابعون رحمهم الله ومن بعدهم في ذلك، يعني في هذه المسألة، على 9 أقوال القول الأول أو أحدها الكراهة، يعني يكره أن يشرع الإنسان في صلاة النافلة إذا أقيم لصلاة الفريضة. وبه قال من الصحابة عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وابنه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما على خلاف عنه، يعني عن عبد الله بن عمر في ذلك، وأبو هريرة رضي الله تعالى عنه، فكلهم كان يرى الكراهة. قال ومن التابعين ممن يرى الكراهة عروة ابن الزبير أحد الفقهاء السبعة، ومحمد بن سيرين، وإبراهيم النخعي رحمهم الله، وكذا عطاء بن أبي رباح، وطاووس يعني ابن كيسان، ومسلم بن عقيل، وسعيد بن جبير رحمهم الله تعالى. فهؤلاء من التابعين كلهم يرى كراهة إنشاء الصلاة بعد إقامة الصلاة، إنشاء صلاة تطوع. قال ومن الأئمة، أي وممن ذهب إلى الكراهة، من أئمة الفقهاء سعيد سفيان الثوري وابن المبارك، يعني عبد الله بن المبارك، والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن جرير يعني الطبري رحمهم الله تعالى. فهؤلاء كلهم يرى كراهة إنشاء صلاة نافلة بعد إقامة الصلاة أو عند إقامة الصلاة. هكذا أطلق الترمذي الرواية عن الثوري، يعني قال إن الثوري ممن يرى الكراهة. قال وروى عنه ابن عبد البر والنووي تفصيلا، يعني ليست الكراهة على إطلاقها، وإنما تارة تكره وتارة لا. قال وهو أنه إذا خشي فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر وإلا صلاها. هذا هو التفصيل الذي قاله الثوري، يعني هو يرى الكراهة في عموم النوافل، واستثنى حالة خاصة في ركعتي الفجر، ذلك أنه إذا جاء والصلاة يعني عند قيامها، فإذا دخل أو فله أن يصلي ركعتي الفجر شريطة أن لا تفوته الركعة الأولى من صلاة الفجر من الفريضة. فإن قدر أنه لو صلى ركعتي الفجر تفوته الركعة الأولى لا يدخل في الصلاة، يكره له أن ينشئ تحية أن ينشئ ركعتي الفجر. أما إذا قدر أنه يمكنه أن يتم الصلاة، أعني ركعتي الفجر، قبل أن يركع الإمام فله ذلك. فكأن الإمام الثوري رحمه الله يرى الكراهة إلا في ركعتي الفجر إذا ظن المصلي أنه يدرك الركعة الأولى من صلاة الفجر بعد أن يفرغ منها. فكأن الإمام الثوري رحمه الله يعني قوله في الكراهة مبني على هذا التفصيل، قال وهو أنه إذا خشي فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر، وإلا يعني إذا لم يخشى صلاها. وسيأتي يعني كلام الإمام الثوري مفصل. أما القول الثاني إنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما، قاله ابن عبد البر في التمهيد. وهذا القول سماه القول الثاني. ايش الفرق بينه وبين القول الاول؟ القول الاول هو ايه؟ مين قال؟ رأي الجمهور هل فيه تفريق؟ ما فيه تفريق رأي الجمهور، ها؟ وإنما التفصيل عند الإمام الثوري فقط. وإيش الفرق بينهما؟ لا يجوز بمعنى أنه يحرم، القول الأول أنه يكره، ها؟ أحدها الكراهة، والقول الثاني قال إنه لا يجوز بمعنى أنها أنه يحرم. قال القول الثاني أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما، قاله ابن عبد البر في التمهيد. لكن إذا قال لا يجوز يعني يحمل على التحريم. القول الثالث إنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة، كأنه يقول يكره صلوات النوافل واستثنى من ذلك إيه؟ ركعتي الفجر، حتى وإن أدى هذا إلى فوات شيء من صلاة الفجر. قال القول الثالث إنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام في الفريضة، قال حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ومسروق والحسن البصري ومجاهد ومكحول وحماد بن أبي سليمان، وهو قول الحسن بن حي. قال ففرق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرها، فمنعوا غير سنة الفجر ورخصوا في سنة الفجر. قال واستدلوا بما رواه البيهقي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة إلا ركعتي الصبح. لكن يقول الإمام الشوكاني وأجيب عن ذلك بأن البيهقي قال هذه الزيادة لا أصل لها، وما دام لا أصل لها فما بني عليها من حكم لا يعتد به. قال وفي إسنادها حجاج بن نصر وعباد بن كثير وهما ضعيفان. على أنه قد روى البيهقي عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. قيل يا رسول الله ولا ركعتي الفجر؟ قال ولا ركعتي الفجر. قال وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو متكلم فيه، وقد وثقه ابن حبان واحتج به في صحيحه. لكن ماذا يدلنا على أن الرواية عن أبي هريرة رواية البيهقي عن أبي هريرة ماذا يحكم بها أو بما نحكم عليها؟ عندنا الرواية الأولى قال إلا ركعتي الفجر أو ركعتي الصبح، والرواية الثانية قال ولا ركعتي الفجر. بما نسميها، ماذا نسميها وماذا نطلق على هذه الرواية؟ هذه التي تسمى المضطربة، أليست هي الرواية المضطربة؟ لأن فيها إثبات ونفي، ولذلك يقال تعارضتا فتساقطتا وسلم أصل الرواية، وهي إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. لكن كما لاحظنا إن الروايتين ضعيفتان، سواء الرواية النافية أو الرواية المثبتة. قال وكأن الإمام الشوكاني رحمه الله لم يرتضي هذا القول، القول الثالث الذي استثنى ركعتي الفجر لعدم ثبوت دليله. قال القول الرابع التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه، يعني يقول هذا القول الرابع الذي يقول بالتفصيل في ركعتي الفجر خاصة، يعني نحن عندنا القول الأول فقط هو الذي عم الحكم، عم الحكم مطلقا، والقول الثاني قال إنه لا يجوز واستثنى ركعتي الفجر. فمن القول الثاني إلى بقية الأقوال كل الكلام فيها في الكلام في ركعتي الفجر، وما عدا ركعتي الفجر كأن الأئمة متفقون على عدم فعله. القول الرابع يقول التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه، يعني لو أن إنسانا جار المسجد وسمع إقامة الصلاة فهل له أن يركع ركعتي الفجر في بيته ثم يأتي إلى المسجد ويكمل الصلاة أو ليس له ذلك؟ أو أن إنسانا يعني كان مثلا منشغلا بالوضوء ولما دخل المسجد أقيمت الصلاة فهل له أن يركع ركعتي الفجر أو لا؟ القول الرابع يفرق بين من يصليها خارج المسجد سواء في بيته أو في ساحة المسجد، وبين من يصليها داخل المسجد، فمنعوا صلاتها داخل المسجد وأذنوا في صلاتها خارج المسجد. ولعل العلة في ذلك، يعني في التفريق بين داخل المسجد وخارجه، أن داخل المسجد قد يوهم أن هذا الذي يصلي يعني غير موافق للجماعة ومفرق لأمر الجماعة، لذلك منع لما كان فعله مخالفا لفعله أو لأمر الجماعة. وأما من يصليها خارج المسجد فلأن صلاته خارج المسجد ظاهرة أنها ليست مرتبطة بصلاة الجماعة، ولذلك قال القول الرابع التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه، وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام أو لا. وهذه صورة ثانية، يعني يقدر إذا كان يمكنه أن يصليها قبل أن تفوته الركعة الأولى ويؤديها خارج المسجد فذلك أولى، يعني له أن يصليها. أما إذا كان يرى أنه لو صلاها خارج المسجد تفوته الركعة الأولى فالأولى له تركها وأداء واللحوق بالجماعة. نعم. لأنه ورد أن ركعتي الفجر ورد فيها أمر خاص، وورد فيها حث على أدائها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يتركها في سفر ولا إيه ولا حضر، ولذلك كان لها هذا الحكم الخاص. ومن الممكن أداءها بعد صلاة الفجر لأن هذا أيضا من خصائصها، لكن الفقهاء حريصون على أن تؤدى في محلها، ولذلك ترخصوا لها من عموم أو خصصوها من ذلك العموم. قال يعني القول الرابع التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه، وبين أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام أو لا، وهو قول مالك، فقال إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهما، يعني ركعتي الفجر، وإن لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع خارج المسجد، وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل يعني المسجد وليصلي معه يعني ويؤخر ركعتي الفجر. حتى الصلاة خارج المسجد عند الإمام مالك قيدها بإيه؟ بعدم أو بطمأنينة أن أو بأمن أن لا تفوته الركعة الأولى. أما القول الخامس أيضا قول على التفصيل وهو خاص بركعتي الفجر، أنه إن خشي فوت الركعتين معا إيش؟ وهو قول مالك، فقال إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهما، يعني ركعتي الفجر، وإن لم يدخل المسجد فإن لم يخف أن يفوته الإمام بركعة فليركع خارج المسجد، وإن خاف أن تفوته الركعة الأولى مع الإمام فليدخل وليصلي معه. إيش عندك؟ قال أما القول الخامس أنه إن خشي فوت الركعتين معا، وأنه لا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه، وإلا فليركعهما. نرى هذا التفصيل أيضا خاص بركعتي الفجر، لكن الفرق بين القول الرابع والخامس هو فوات الركعة والركعتين. القول الرابع إذا خشي أن تفوته الركعة يبدأ بالفريضة، أما هذا القول الخامس كأنه يتساهل في تركه وفي فوات الركعة الأولى، لكنه يحرص على عدم فوات الركعة الثانية، وهو قول كما يلاحظ إنه يعني مبني على العناية والاهتمام بركعتي الفجر، وكأن هذا القول يرى صاحبه أن المصلي إذا كان مدركا لفضل الجماعة بإدراك الركعة الثانية فلا بأس، وإن أدى ذلك إلى أن تفوته الركعة. هذا هو القول الخامس. أما القول يقول هنا القول الخامس إنه إن خشي فوات الركعتين معا، وأنه لا يدرك الإمام قبل رفعه من الركوع في الثانية دخل معه وإلا فليركعهما، وإلا فليركعهما يعني وإن لم يخشى يركعهما، يعني ركعتي الفجر خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام. قال وهو قول أبي حنيفة وأصحابه، فكأنهم يوافقون الإمام مالك رحمه الله في أدائها خارج المسجد، لكن مالك لا يفرط في الركعة الأولى، وهذا القول صاحبه يتساهل في التفريط في الركعة الأولى. قال يعني ركعتي الفجر خارج المسجد ثم يدخل مع الإمام، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه كما حكاه ابن عبد البر يعني عنه. قال وحكى عنه أيضا نحو قول مالك، يعني حكى عن أبي حنيفة رحمه الله مثل قول مالك، يعني أن لا تفوته الركعة الأولى، وهو الذي حكاه الخطابي يعني عن أبي حنيفة، وهو موافق لما حكاه عن أصحابه، لما حكاه عنه أصحابه، موافق لما حكاه أصحاب الإمام أبي حنيفة عنه في أنه إن خشي فوات الركعة الأولى تركهما، وإن أمن فوات الركعة الأولى صلاهما. قال وحكى النووي مثل قول الأوزاعي الآتي ذكره. وحكى النووي مثل قول الأوزاعي عنه عندكم؟ إيه. وحكى النووي عنه مثل قول الأوزاعي الآتي ذكره، يعني إن الإمام حنيفة قولا غير هذا القول المأثور، كأن القول المشهور عن الإمام أن قوله مثل قول مالك، يصلي خارج المسجد إذا أمن أن تفوته الركعة الأولى، فإن خشي فوات الركعة الأولى ترك ركعتي الفجر ودخل مع الإمام. أما القول السادس أنه يركعهما في المسجد إلا أن يخاف فوت الركعة الأخيرة، وهذا القول يوافق القول السادس، يوافق القول الخامس من حيث عدم من حيث أمنه أن تفوته الركعتان، لكن يخالف القول الخامس من حيث جواز أداء الركعتين، جواز أداء الركعتين في المسجد، لأن القول الرابع والخامس يشترط أداء الركعتين خارج المسجد، أما هذا القول القول السادس فإنه يرخص في أداء الركعتين داخل المسجد على أن لا تفوته الركعة الثانية. حكي عنه، لكن القول المشهور عنه هو أن يصليهما خارج المسجد شريطة ألا يفوت الركعة الأولى. وأما ألا يفوت الركعة الثانية هذا قول حكي عنه لكن ليس هو القول المشهور. والقول الثالث يصليهما داخل المسجد شريطة ألا تفوته الركعة. قال القول السادس أن يركعهما في المسجد إلا أن يخاف فوت الركعة الأخيرة، فأما الركعة الأولى فليركع وإن فاتته، وهو قول الأوزاعي وسعيد بن عبد العزيز، وحكاه النووي عن أبي حنيفة وأصحابه. قال القول السابع يركعهما في المسجد وغيره إلا إذا خاف فوت الركعة الأولى، وهذا مثل قول المالكية، لكن الفرق بينهما أن المالكية اشترطوا أن يركعهما خارج المسجد، وهذا يرى تسوية الأمر داخل المسجد وخارجه. القول السابع يركعهما في المسجد وغيره إلا إذا خاف فوت الركعة الأولى، قال وهو قول سفيان الثوري، وهو مخالف لما رواه الترمذي عنه، لأن الترمذي روى عنه رأيه مثل رأي الجمهور في عدم في كراهية ذلك. قال القول الثامن أن يصليهما أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا، قاله ابن ابن الحلاب من المالكية أو الجلاب، قاله ابن الجلاب من المالكية، وهذا قول غريب، يعني أن يترك صلاة الفريضة من أجل النافلة يعني كأنه راعى ما دام وقت الفريضة موسع فله أن يؤدي النافلة وإن ترتب عليها فوات الفريضة وفوات الجماعة. ها؟ على كل حال هذا قول ابن الجلاب. قال القول التاسع، القول الثامن، أنه يصليهما وإن فاتته صلاة الإمام إذا كان الوقت واسعا، قاله ابن الجلاب من المالكية. القول التاسع أنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر ولا في غيرهما من النوافل سواء كان في المسجد أو خارجه، فإن فعل فقد عصى. لكن هل تصح؟ لأنه احنا قلنا هناك القول الثاني لا يجوز، وظاهر قولنا في القول الثاني لا يجوز أنه لو فعلها لا تصح، وقوله هنا إنه القول التاسع إنه إذا سمع الإقامة لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر ولا في غيرهما من النوافل. يفهم من هذا القول أنه إذا كان قد دخل فيهما فهل يتم أو يقطع؟ هذا احتمال. وهل إذا دخل بعد سماع الإقامة فهل صلاته تصح أو لا؟ لأن الحكم الذي أصدره أو الحكم الذي ذكره قال هنا لم يحل له الدخول في ركعتي الفجر ولا في غيرهما من النوافل سواء كان في المسجد أو خارجه، فإن فعل فقد عصى، وهو قول أهل الظاهر. ونقله ابن حزم عن الشافعي وعن جمهور السلف، وكذا قال الخطابي، وحكى الكراهة عن الشافعي وأحمد، لكن كلام الظاهرية ظاهره أن هذا يحرم، يعني أن النهي للحرمة، والجمهور على أن النهي للكراهة. قال وحكى القرطبي في المفهم، وهو كتاب شرح فيه صحيح مسلم رحمه الله، عن أبي هريرة رضي الله عنه وأهل الظاهر أنها لا تنعقد صلاة التطوع في وقت إقامة الفريضة، بمعنى أنها باطلة لو صلاها فصلاته وهذا القول هو الظاهر. فالشوكاني رحمه الله يذهب إلى أن من شرع في صلاة نافلة وقد أقيمت الصلاة فصلاته باطلة. قال وهذا القول هو الظاهر. وإيش معنى هو الظاهر؟ يعني هو الراجح. وهذا القول هو الظاهر إن كان المراد بإقامة الصلاة الإقامة التي يقولها المؤذن عند إرادة الصلاة، وهو المعنى المتعارف، قال العراقي، وهو المتبادر إلى الأذهان من هذا الحديث، يعني وليس المراد بالإقامة الأذان، وإنما المراد به الإقامة التي تكون بين يدي الإمام عند الدخول في الصلاة، وهي التي يقول فيها المؤذن قد قامت الصلاة وقد قامت الصلاة. ما سمع؟
هو
بعضهم يرون أنه يخرج منها وبعضهم يرى أنه ما يحتاج يخرج منها, هي بطلت سواء سلمت أو لم تسلم, ها؟ لأنه بمجرد ما تقام الصلاة تبطل كل الصلوات ما دامت نوافل. ما دام فرق بين التحريم وقيل كراهة فهي محمولة على التنزيه, في كراهة غير التنزيه؟ لفظة الكراهة لفظة مجملة, فتارة تحمل على التنزيه وتارة تحمل على الايه؟ على التحريم. وهذا أمر معروف يعني عند علماء الأصول لما فرقوا عند المتأخرين وجعلوا الحكم ينقسم إلى قسمين, النهي ينقسم إلى قسمين تحريم وكراء وتنزيه, قالوا إن الكراهة التنزيهية هي التي يثاب تاركها ولا يعاقب فاعلها, وأما الكراهة التحريمية هي التي يعاقب فاعلها ويثاب تاركها. واضح؟ أما كون الصحابة يعني إذا قالوا أكرهه فظاهره أنهم يحملون ذلك أو يحمل ذلك على كراهة التنزيه, لأن للتحريم لفظا خاصا به. قال العراقي وهو المتبادر إلى الأذهان من هذا الحديث, والأحاديث المذكورة في شرح الحديث الذي بعد هذا تدل على ذلك, يعني على أن المراد بالإقامة إنما هو الإقامة التي يدخل بها إلى الصلاة, إلا إذا كان المراد بإقامة الصلاة فعلها. لا, والأحاديث المذكورة في شرح الحديث الذي بعد هذا تدل على ذلك, لا إذا كان المراد, إحنا عندنا إلا إذا كان المراد بإقامة الصلاة فعلها. لا عندكم, ها؟ كما هو المعنى الحقيقي, يعني الأصل إذا قيل أقيمت الصلاة يعني دخل فيها, ومنه قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة, فإنه لا كراهة في فعل النافلة عند إقامة المؤذن قبل الشروع في الصلاة, لكن قال إن هذا المعنى غير متبادر, وإن المعنى المتبادر لأن هذا عرف, إذا قيل أقيمت الصلاة بمعنى أن المؤذن إيش قد أعلم الناس بأن الإمام مهيئ للدخول في الصلاة, هذا هو المعنى المتبادر من إقامة الصلاة, لا المراد به أن الإمام كبر ودخل في الصلاة بتكبيرة الإحرام. قال ومنه قوله تعالى الذين يقيمون الصلاة فإنه لا كراهة في فعل النافلة عند إقامة المؤذن قبل الشروع في الصلاة. وإذا كان المراد المعنى الأول فهل المراد به الفراغ من الإقامة؟ لأنه حينئذ يشرع في فعل الصلاة, أو المراد شروع المؤذن في الإقامة؟ ها؟ قال العراقي يحتمل أن يراد كل من الأمرين, وهذا هو الظاهر, بل الأحاديث التي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه منع الناس من الصلاة قبل أن يدخل فيها, وكان عادته عليه الصلاة والسلام أن إذا رآه بلال أقام إيه؟ أقام الصلاة. والظاهر أن المراد بقوله إقامة الصلاة يعني إذا شرع المؤذن في إقامتها, والظاهر أن المراد شروعه في الإقامة ليتهيأ المأمومون لإدراك التحريم مع الإمام, ومما يدل على ذلك قوله في حديث أبي موسى رضي الله تعالى عنه عند الطبراني إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا صلى ركعتي الفجر حين أخذ المؤذن يقيم، أي فنهاه عن ذلك. قال العراقي وإسناده جيد، ومثله يعني من الأحاديث التي تدل على أن المراد به قوله قامت الصلاة أو أقيمت الصلاة يعني الشروع في إقامتها. قال ومثله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما الآتي، قوله وحديث ابن عباس الآتي هو ما أشار إليه بقوله سيأتي هنا في الشرح، قول نعم قوله فلا صلاة يحتمل حديث ابن عباس الآتي. أين حديث ابن عباس الآتي؟ هذاك حديث عبد الله بن مالك بن بحينة، ها؟ وليس هو حديث ابن عباس. لا لا، قال كنت أصلي وأخذ المؤذن في الإقامة فجذبني نبي الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال أتصلي الصبح أربعا؟ طيب، قال قوله فلا صلاة، هنا يقول هذا النفي يحتمل أن يتوجه النفي إلى الصحة أو إلى الكمال، هاي أو فلا صلاة كاملة أو فلا صلاة صحيحة. يقول الأصل أن اللفظ شرعي، والشارع إنما ينظر في أمر الصحة والإيه والفساد، وعليه فقوله فلا صلاة أي صحيحة، فالنفي إذن متوجه إلى إيه؟ إلى الصحة وليس إلى الكمال. قال قوله فلا صلاة يحتمل أن يتوجه النهي إلى الصحة أو إلى الكمال، والظاهر توجهه إلى الصحة لأنها أقرب المجازين إلى الحقيقة. يقول وقد قدمنا الكلام في ذلك، قال فلا تنعقد صلاة التطوع بعد إقامة الصلاة المكتوبة، كما تقدم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وأهل الظاهر، يعني أنه من دخل فيها فهي إيه؟ فهي عبث وخداج وباطلة. قال العراقي إن قوله فلا صلاة يحتمل أن يراد فلا يشرع حينئذ، أو فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة، ويحتمل أن يراد فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد شرع فيها قبل وإن كان قد شرع فيها قبل الإقامة. يعني كلام الحافظ العراقي إذا قال في قوله فلا صلاة، أي هل يحتمل أن يراد فلا يشتغل بصلاة، يحتمل أن يراد فلا يشرع، يعني إذا أقيمت الصلاة ليس له أن يدخل أو أن ينشئ صلاة جديدة، لكن كأن مفهومه وله أن يكمل ما ما اشتغل به، ما دخل فيه يكمله، وما لم يدخل فيه لم يشرع فيه، لا يشتغل به. هذا احتمال، هذا معنى. والمعنى الثاني إن كان يعني لا يجوز له أن يشرع، وإن كان فيها فينبغي أن إيه؟ أن يقطعها. يقول المعنيين محتملان، الاحتمال أنهما يعني إنما أنشأ الصلاة بعد الإقامة، أو أنشأ الصلاة أثناء الإقامة، فأيضا الحديث فيه احتمال. ولذلك يقول هنا قال العراقي إن قوله فلا صلاة يحتمل أن يراد فلا يشرع فيها قبل الإقامة بل يقطعها المصلي، يحتمل أن يحتمل أنه أن يراد فلا يشرع حينئذ في صلاة عند إقامة الصلاة يعني لا يدخل، ويحتمل أن يراد فلا يشتغل بصلاة وإن كان قد قد شرع فيها قبل الإقامة يعني لا يستمر بل يقطعها المصلي لإدراك فضيلة التحريم، فضيلة التحر في لإدراك فضيلة التحرم هكذا ولا التحريم عندكم، لإدراك فريضة التحرم ففضيلة التحرم هذا الصحيح، لإدراك فضيلة التحريم اللي هي تكبيرة الإحرام يقال تكبيرة التحريم كما جاء تحريمها التكبير وتحليلها التسليم. أو أنها تبطل بنفسها يعني هل هو يبطلها بالسلام أو أنه لا يحتاج إلى السلام وإن لم يقطعها المصلي؟ قال يحتمل كل من الأمرين. قال وقد بالغ أهل الظاهر فقالوا إذا دخل في ركعتي الفجر أو غيرهما من النوافل فأقيم الصلاة الفريضة بطلت الركعتان ولا فائدة له أن في أن يسلم منهما ولو لم يبقى عليه منهما غير السلام. ها؟ لكن يقول الشارح بل يدخل كما هو بابتداء التكبير في صلاة الفريضة فإذا أتم الفريضة فإن شاء ركعهما وإن شاء لم يركعهما. قال وهذا غلو منهم في صورة ما إذا لم يبقى عليه غير السلام. فليت شعري أيهما أطول زمنا، مدة السلام أو مدة الإقامة إقامة الصلاة؟ لأن احنا لو قلنا من بداية قوله الله أكبر الله أكبر إلى أن يقول لا إله إلا الله إذا كانت هذه المدة كافية لأن يفرغ من الصلاة فله أن يفرغ، لأن الغرض من ذلك هو إدراك فضيلة التحريم، وإدراك فضيلة التحريم تنتهي يعني يمكن إدراكها بالسلام قبل أن يكبر الإمام. قال بل يمكنه أن يتهيأ بعد السلام لتحصيل أكمل الأحوال في الاقتداء قبل تمام الإقامة. نعم، قال الشيخ أبو حامد من الشافعية إن الأفضل خروجه من النافلة إذا أداه إتمامها إلى فوات فضيلة التحريم، وهذا واضح انتهى. كأن الإمام الشوكاني رحمه الله يعني يوافق أهل الظاهر في بعض صور قطع الصلاة ولا يوافقهم في بعضه. إذا كان المصلي قادرا على أن يكمل صلاته قبل فراغ المؤذن من الإقامة فله أن يفعل ذلك ليتم صلاته، وهذا هو الذي يتفق مع قوله تعالى ولا تبطلوا أعمالكم. أما إذا كان ذلك غير ممكن وأنه يؤدي إلى اقتطاع جزء من صلاة الفريضة فالأولى أن يقطع. قوله إلا المكتوبة، يقول الألف واللام ليست لعموم المكتوبات وإنما هي راجعة إلى الصلاة التي أقيمت، وقد ورد التصريح بذلك في رواية لأحمد بلفظه فلا صلاة إلا المكتوبة التي أقيمت، وكذلك في رواية لأبي هريرة ذكرها ابن عبد البر في التمهيد، وكما ذكر المصنف في حديث الباب وكما ذكره المصنف في حديث الباب حيث قال وفي رواية إلا المكتوبة إلا التي أقيمت. نعم، إيش به تحية المسجد إيش سببها؟ إذن ما دام سببها دخول المسجد فليؤدي تحية المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه يدخل يؤم الناس ما يدخل ليجلس، فأنت إذا صليت ركعتي الفجر في البيت وجيت إلى المسجد، إذا أردت أن تجلس تصلي الركعتين، وإذا ما أردت أن تجلس ما يلزمك صلاة الركعتين. واضح؟ قال: وعن عبد الله بن مالك بن بحينا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا وقد أقيمت الصلاة يصلي ركعتين، فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لاذ به الناس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصبح أربعا، الصبح أربعا. متفق عليه، يعني كأنه صلى الله عليه وآله وسلم أنكر عليه صلاة هاتين الركعتين بعد إيه؟ إقامة الصلاة. ولعل الذين قالوا إنه له أن يصلي الركعتين خارج المسجد، يعني جعلوا النهي لأنه صلاهما داخل المسجد، ولأن صلاته لهما داخل المسجد توهم الاتصال، اتصال ركعتي الفجر بركعتي الصبح، ولذلك كانت كمن صلى أربعا. لكن إذا صلى خارج المسجد ثم جاء، هذا الفصل يعني يفصل ما بين النافلة والفريضة. وكما رأينا عرفنا في الرأي الأول وفي القول الأول إنه يكره فعلهما ما دام قد أقيمت الصلاة، والشارع قد رخص لمن لم يصلي ركعتي الفجر أن يؤديهما بعد صلاة الفجر، أن يؤديهما بعد صلاة الفجر أو بعد طلوع الشمس. وما دام ثمة رخصة فالأولى التزام ما جاءت به النصوص. إيه؟ يعني لا صلاة مطلقا إلا إذا كانت ذات سبب، بدليل أنك تصلي صلاة الجنازة بعد صلاة الفجر، ها؟ ولو تذكرت صلاة وأنت قد نسيتها، تذكرتها بعد الفجر، متى تصليها؟ في وقتها، لأنه إذا من نام عن صلاة أو نسي عنها فليصليها متى ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك.